الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع طرق الصوفية، ونحن اليوم مع طريقة النقشبندية، وهي من الطرق التي تدعم أخواتها في الفكر وفي الطريق أنها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة بحث فيها مصنفها وقد عرضها على علم من أعلام الفقه والاعتقاد في عصرنا رحمه الله تعالى، شيخ عبد الله بن جبريل، وهذا المصنف عبد الرحمن بن مشية صنف هذه الرسالة، وقد اعتمد على أصوله المشهورة أي الطريقة النقشبندية وأصول عامة عند أهل الصوفية على مدن كطبقات الشعراني وغيرها، ربط بين ضلالهم وبين حقيقة الكتاب والسنة ليبطل الادعاء الذي دعموه أنهم على الكتاب والسنة. فطبعا هذه نحاول إن شاء الله يعني نمر عليها سريعا من خلال الاستقراء لها، وطبعا الرسالة مع إخواني، ونأخذ زي ما بيقولوا يعني مش هنقول بستان، ده مش بستان، ها نأخذ إيه يعني من البحر، نأخذ كده إيه، لا مش جورة، هي مش جورة، هي مش جورة يعني، ها؟ قوقعة؟ أحسن الشوكة، نشوف كده الشوكة دي، فصفحة رقم 7 ذكر المصنف في آخرها، قال: وقد علمت أن خلافا قد وقع بين الناس كثيرين فيها، بين أناس كثيرين فيها، فمنهم من يزعم أنها طريقة سنية تتحرى السنة في كل شيء، هذه أول زعم، فأورادها وأذكارها مأخوذة من السنة المطهرة، طبعا ده إيه؟ في شبهات، كما سبق في المجلس السابق، كل إيه ده الأذكار مأخوذة من السنة، الأذكار مأخوذة من القرآن، صحيح؟ ومنهم من يرى أنها طائرة قد ابتدعت أورادا وأحزابا كطريقة الذكر الخفي وختم الخوشكان، وأنه لا صلة لهذه المبتدعات بالسنة. يبقى ناس يقول ده تبع السنة، وناس يجي لا مش تبع السنة، ده من الفرق المبتدعة التي حالت عن طريق القرآن والسنة. في رقم صفحة 9 ذكر المصنف، قال: أرجو من القارئ الكريم أن يستحضر خلال فترة قراءته لهذا الكتاب ثلاثة أقوال لثلاثة رجال كبار في هذه الطائفة يدافعون فيها عن أصل هذه الطريقة، فيقولون بأنها سنية الأصل لا بدعة فيها، والأقوال هي: كل شيخ محمد أمين الكردي، وهذا الرجل من أعلام هذه الطريقة، إن طريقة السادة النقشبندية هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم على أصلها، لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها. طب لما يبقى واحد عمود في طريقة كل هذا الكلام ويطلع على عوام الناس، ها؟ طبعا يصدق ان طريقة السادة النقشبندية معتقد أهل السنة والجماعة، وهي طريقة واحد من إخوان الخطباء ومن إخوان الدعاء ومن إخوان الأحباب يقول معتقد ونح عنه أنا معتقد السنة والجماعة، يمثل واحد من المحتلين دول مثلا يقول لك معتقد السنة والجماعة، أنا معتقد السنة والجماعة، يوم يربط بين كلام الفاضل بكلام باطل الطالح، يقول إن إيه يبقى أهل السنة والجماعة، طيب ما هو أهل السنة والجماعة ده أنواع وأشكال وكلهم حلوين ويتقابلوا مع بعض. ها تلاعب طبعا بالمصطلحات في منتهى الأهمية ولها دلالة عظيمة. ويقول ياسين بن إبراهيم السنوتي: اعلم أن الطريقة العلية النقشبندية قدس الله أسرارها، هي طريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم على أصلها، لم يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها شيء بنحو ما سبق. طبعا ذكر لك المواد الترمذية للكردي والأنوار القدسية للسنوتي هذا. ويقول الشيخ محمد بارسا أحد أجلاء أصحاب الشيخ نقشبند في كتابه فصل الخطاب أن طريق الخواجة يعني بذلك الشيخ نقشبند، طبعا دي جاءت الهند معلومة أساسا، لكن طبعا في منها في مصر ومنها كالعادة في جميع دول العالم، حجة على جميع الطرق ومقبولة لديه، لأنه كان سالكا طريق الصدق والوفاء ومتابعة الشرع وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدع مخالفة الهوى. طبعا دي مزاعم، نرى طبعا هذا الكلام انه كلام باطل، ولذا اخذ المصنف طبعا اتسند هذا الكلام واخذ يذكر به مرة تلو الاخرى في طياب الكتاب. يقول لي انه طريق الصدق والوفاء ثبت الشرع وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجانبة البدع ومخالفة. لا طبعا ده كلام زور ما له في من التحرم. ثم اشار الى بلطيفة قال يقارن القارئ بين سلوكه ومواقعهم المفصل في هذا الباب. ذكر كلمة وجيزة عنه قال النقشبندية اليوم هي نقشبندية الامس لم تتغير. ما تقالش بقى ايه انه يعني هو اشار في خاتمة في نهاية الكتاب انه البعض يقول يعني انتوا بتفرقوا بين المسلمين وعارف ايه والكلام ده بيفرق بين الامه وخلي وحده الامه والامم الممزقه. طبعا ده كلام الناس الايه الناس الفاشله اللي غلط ايش فشل. لكن ما هي ما هذه الامه وما هي سمات هذه الامه؟ ابدا ما بنعرف هذه السمات بالمره. بل هؤلاء الضلال وصاحب البدعه الداعي الى بدعته لابد ان يحذر من بدعته. فأشار إلى هذا الكلام وإنه الحث على أهمية دراسة مثل هذه الفرق. قد يقول بعض إنه فين النقشبندية وفين فلان وفين فلان، دي حاجات قديمة زمان إذا كان لها بعض الفروع لها بعض الفروع فدي أشياء فردية لا ينظر إليه صحيح، لكن لا أبدا جذور وفروع موجودة وتدعى وتدعو إلى طريقها الضال المخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى من يدعو إليهم اليوم عبر رسائل الإعلام المقروء والمسموع والمدعو. النقشبندية اليوم هي نقشبندية الأمس لم تتغير، ولذا كما فصلناه النقشبندية يدخل في نطاق النهي عليه اليوم. ثم ذكر قال بين يدي مقالتان لأحد نقشبنديين هما بعنوان إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة. طبعا الكلمة ظاهرها إيه؟ الحلاوة وبطنها في مرار. شوف الاكثار من إقامة الحجة على أن الاكثار في التعبد ليس ببدعة. طبعا لما قرام يستدلون بمثل حتى ولو أتوا بنصوص صحيحة ثابتة نعرفها هتكون عميات نصوص ويأخذ من الباب نص عام ويبدأ إيه يتكلم به على خلاف ما هو عليه أهل الإسلام من جمع ما في الباب ليفصلوا المقيد المطلق المبين المجمل وهكذا. ولذا يعني جاذا ان تقول اي تعبد ومتى واي ايه هو التعبد ومتى يكون التعبد واين يكون التعبد صحيح. التعبد هذه اشياء لابد ان يكون نص عليها الشارع بنصوص واضحه، اما بهذا لا. الخطر من محرمه الاولياء والتعريف بالمرشد الكامل. طبعا يعني بالمرشد هنا صاحب الايه اللي هو المعلم نقشبندي في الصفحه رقم 14. قال أما المقالة الثانية اللي هي ذات العنوان التالي، طبعا لما قلت أنا أي تعبد ومتى وأي دي خلاصة ما ذكره المصنف وصفحة 11 وصفحة 12 و 13 بتأصيلات أهل السنة من ريحة الكتاب والسنة. تمام نعم دي خلاصتها. أما المقالة الثانية ذات العنوان التالي الخطر محرمة الأولياء والتعريف بالمرشد الكامل، قال فإنه يدعو بها إلى التمسك بالأولياء والعفو على سيرتهم والعض على سيرتهم بالنواجذ، لأن الله قد اقتصاهم من بين عباده بالنعم العظيمة والفيضات النورانية. طبعا لأن الله قد اقتصاهم من بين عباده ادعى ها أنت ولي، لكن ما هي ضابط الولاية؟ ما هي ضابط الولاية؟ لا هذه خلاصة القضية، هذه انتهى القضية وتقوان إليه إلى حاله. إيه وجه قداستي أنا له من دون الله؟ حاله مع نفسه إن خانا بغيره إن شرا بشر الله أعلم بحاله صحيح؟ هذه فأما أن يقول الله اقتصهم بين عباده بالنعم العظيمة والفيضات، طبعا هذه غلو حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لذاته. فما بالك بمن هم دون النبي مهما قلنا فيه ومهما قالوا فيه صحيح؟ كان النبي حذر من رفعته فوق البشريه فوق الايه العقول، فبارك من دون النبي يعني هذا ما عندهم عقول هذا عقولهم. قال وقد جعل قوله تعالى يا اهل الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شاهدا لاولئك الاولياء بانهم من الصادقين هكذا. والظاهر انه نداء عاجل الى الناس ليقبلوا على شيخ صاحب المقالة وهو الشيخ عثمان سراج الدين اللي هو النقشبند هذا. وهذا والصيغ فقد زينت المقالة بصورة هذا الشيخ وطال الحديث عنه في مؤخرتها. في ثنايا الطبح أيضا لأن طبقة النقشبندية ويتكلم عن النهي عن البدع والابتداع في الدين محشوة بالبدع والخرافات والدعوة إلى فناء شخص العباد بذات ربهم حتى يقول الواحد فيهم أنا الحق والحق والحقيقة إنهم يدعون إلى الإكثار من الذكر لا ليحصل الوجل في قلوبهم وإنما ليفنوا بدعمهم عن السوي والغير عن السوى والغير فيصبح هم هو. يعني إيه؟ أنا هو وهو أنا، تمام؟ أي نعم الاتحاد أي يصبح هم وربهم شيئا واحدا. ثم أشار إلى معتقد الفناء عندهم في آخر هذا المصنف، وذكر في أشار إلى صفحة 17 كما في آخر صفحة 14 قال إذ كاد يكون هذا الشيخ من الصادقين ويوزع على الناس حجابات فيها رموز عبرية وأرقام مختلفة ضمن مربعات كثيرة ونجوم أشبه بنجمة داوود، من أين له هذه الطلاسم؟ أم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ما كان يستشفي به الصحابة والتابعون لهم بإحسان؟ وأشار إلى الصفحة رقم 17 كما ترى، ده نموذج طبعا من الحجاب اللي عمله المعلم صاحب الطريقة النقشبندية اللي هم نصروه واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالصادقون الذين أمرنا الله تعالى أن نكون معهم هم الذين يدعون الناس إلى الكتاب والسنة وصدقون ذلك على أنفسهم. أسأل الله أن يجعلنا إياكم منه. نعم، لا كمن يزعم اتباع الكتاب والسنة ثم يوزع للناس ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من الشرك، أي هذه الضلالات والخرافات هذه. أرشد المصنف لطريقة سيدي في هذه الرسالة على المصنفات التي اعتمد عليها وهي أساسية في هذا في هذه الطريقة. قال المواد الترمذية في مناقب السادة النقشبندية لمحمد أمين الكردي سهيون القلوب في معاملة علام الغيوب لأيضا الكردي هذا شفاء العليل ترجمة القول الكليم للشيخ ولي الله الدهلوي الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية للشيخ ياسين إبراهيم السنوتي جامع كرامات الأولياء ليوسف إسماعيل نبهاني ولواقح الأنوار هو المسمى بالطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني. مين؟ عامل دوني متأكد كده والله يا عم ده مجمع محتاج به. لا ما عطفه ما هو ما تلاقي فيه فخيم واثنين والباقي كله اصحاب كرافطات واصحاب في الجيم. طيب ما هو يعني ما اصلا هو ده ماشي يعني لا يدل على انه ناس عندهم لا طبعا. جابت كبار العلماء اللي كانت هي شكلها هي اللي كانت تتحل دي كانت قوه علميه شرعيه، لكن طبعا ده ما يعني في من كله. وانا اعلم من طرق انه اهل الفضل فيه عندما يعني يدعون لمساله ما واهل العلم يعترضون على هذه المساله فيخلفهم هؤلاء اصحاب الافكار هذه فطبعا بيخرجوا بيض وتنزل باسم المجمع، فلا يعني هذا اسم المجمع ان هو يكون صدق عليه كل من في المجمع، فعدد الدقاء فيه محدود والباقي كله من كل من هب وذاب والوساطه تدخل ومثل هذه الاشياء. فهو لا يعني ليس هو هو المجمع الاصدر اللي هو الموسوعه الفقهيه وحط فيها الاماميه والرافضه مذهب معتبر. انا بقول من اين لهم هذا؟ ومن نص على مذهب معتبر؟ مين قال كده؟ مين قال؟ ومين قال لبضيع معتبر؟ ومين قال الرافض معتبر ومذهب؟ مين قال؟ تمام؟ طبعا هذا من اين لهم هذا؟ وما تليه؟ على كل طريقه الذكر لدى النقشبنديين، قال من اصول الذكر عند النقشبنديين ترك الذكر باللسان. شوف بقى الكلام، ترك الذكر بالايه؟ يعني ماشيين على مبدأ خلف تعرف، ترك الذكر باللسان، وتفضيل الذكر بالقلب بدلا منه، فصاحب سيول القلوب لا يعجبه كثرة الأذكار اللسانية والأوراد الظاهرية، وهذه بدعة لا نص عليها من كتاب ولا سنة، وإنما فينا ما هو عكس ذلك. تمام؟ بدأ المصنف يذكر من صحيح السنة على أن الذكر باللسان لا بالقلب كما يدعم ويدعى، يبقى أصبح ترك الذكر باللسان وتفضيل الذكر بالقلب بدلا منه. ايه بيقول بقلبه بقى ويتمتم؟ ها؟ ما بنعرف. هل بقى بيتكلم مع اشياء عبريه من الشياطين نفسها وبيتكلم؟ الله اعلم. تمام؟ المهم انه ما فيش حاجه اسمها ذكر باللسان، الذكر بايه؟ بالقلب. وهذا يخالف صريح السنه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف في هذا الحديث. لا يزال اللسان قرطبا من لسان. تمام؟ في الحديث الاخر اللي هو عند البخاري وغيره، انا ما عبدي اذا هو ذكرني وتحركت بي. نعم. ذكر في صفحه 22 بقى تلفيقه عن احدهم، ويذكر عن الشيخ عبد القادر الغدواني منهم يقرا القران عند الشيخ صدر الدين، فوصل الى قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. قال للشيخ: ما حقيقه الذكر الخفي وكيف طريقته؟ فان العبد اذا ذكر بالجهر وبتحريك الاعضاء يطلع الناس عليه، وان ذكر بالقلب فالشيطان يطلع عليه. شفت الموازنه؟ فلقول صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان ليجري بابن ادم مجرى الدم في العروق. فقال الشيطان: ان هذا فقال الشيخ: ان هذا علم لدني، وان شاء الله تعالى يسمعك الله عن احد من اوليائه فيلقنك الذكر خفي. فكان ينتظر وقوع هذه البشاره حتى جاء الخضر عليه السلام اليه. طبعا الكل بيتعلق بايه؟ كله ما شاء الخضر دوت بقى ابن عمه وجوز امه وابن امه واخوهم وابوهم، وان ده حي الى الان، وكل بيصاحبه وكل بيجي له، وبيجي لهم كل يوم يتعشى والغد يفطر معاهم. ده كل طبعا اتضح دلوقتي ان كل الطرق حسب ما نظرنا ان كله بيتكلم الخضر الخضر الخضر. ها؟ نعم. فحتى جاء الخضر عليه السلام اليه ولقنه الوقوف العددي والذكر الخفي، وهو ان ينغمس في الماء ويذكر بقلبه: لا اله الا الله محمد رسول الله. فحاصل له الفتح العظيم والجذبه القيوميه. قال: ارى ان هذه المصنف ما يقول ارى ان هذه القصه مصوغه لتاتي كتعليل لهذه البدعه المسماه ذكرا خفيا. صفحه 23 قال: اذا ان مصدر التشريع عند المسلمين هو كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الخضر نبي هذه الامه والمشرع لها. وما اكثر ما استغل الصوفية شخصية الخضر وابتدعوا حوله الأقاصيص. ولو أن نبيا من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم أتانا واتبعناه لضللنا، فكيف بمن هو دون؟ والخضر نبي على أصح الأقوال، هو بشر، والله يقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الكل. أما عند الصوفية فإنه لا يزال حيا يأتي هذا وذاك. في يعني أشار إلى صورة من صور الذكر عندهم في صفحة 25، نهي صفحة 25 في قال: ثم تلصق الأسنان بالأسنان. ها؟ تلصق الأسنان بالأسنان. الشفة بالشفة واللسان بسقف الفم. طب وأنا ما بتتكلمش، ها؟ ما تتكلمش المرة هذا، نقول إيه بقى إحنا كده؟ طب مش هتيجي هتقولوا إيه؟ يبقى معنى كده مفيش تلصق باللسان. يا اخي ربنا يصلحهم كلهم يعني. ثم تقول بقى: الهي انت مقصودي ورضيتك. حد يقولها كده؟ حد ينفذ العمليه دي كده؟ طيب الاسنان بالاسنان والشفه بالشفه واللسان بتاعت الفم. لا صحيح. طب نحاول كده نطبقها بقى. لا شيخ محمد قال هنا حاجه ايه؟ قال هنا هيبقى العلم اللدني بقى. يبقى ممكن ينطقها بالصيغه اللدنيه اللي محدش عارفها. يعني هنا الاسنان بالاسنان، وبعدين الشفه بالشفه، واللسان بسخف اللسان، وبعدين تقول: الهي انت مقصودي ورزاق مطلوب. مين يقولها؟ محدش عارف يعملها. صحيح. يبقى معنى كده مثلا فريقكم فريق الزوم. طيب خلاص. وبعدين بيقول لك تقول الكلمه ديت: الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي 21 مره في نفس واحد كمان. ده ايه ده بقى؟ يمكن دي هي دي ال يعني 21 مره في نفس واحد. لا خلي بالك، ده عاوز يقول لك هنا بقى ممكن يكون ده بقى الايه التدريب بقى اللي هو الحاجه اللي ما تطلعش عليها بقى. هديك مثال عشان تعرف فرق بيني وبينك. اعمل المحركه دي 21 مره في نفس واحد. ممكن عاوز يموتكم. انهم يضعون اللسان بسقف الفم حرصا على عدم تحريكه في الذكر، وقد استغنوا عنه لان للقلب عندهم لسان فلا حاجه بهم الى لسان الفم. وصفحة 26 قال والتي رسالة طبعا الجماعة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا وأقرب التوصيات للقلب الاشتغال بذكر الطريقة النقشبندية وهو أن يتلفظ الذاكر بلسان القلب لفظ الله، لأن القلب كله لسان وكله سمع وكله بصر القلب. وهكذا كلام صفائي لا يصح، صفائي لا يصح، فالقلب قلب والسمع سمع والبصر بصر واللسان لسان. فقوله لأن القلب كله لسان كلام غريب لا يعلل إدخال هذه البدعة في دين الله تعالى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حفتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا من الأدلة أو المسؤولة رد عليهم هذا الوسائل. صفحة 29 قال مناقب وكرامات الشيخ محمد بهاء الدين شاء نقشبان في قال هو نفس الصفحة قال هو الغوص الأعظم. طبعا سبق الغوص وسبق الكلام ده كله طبعا ده مرتبة عندهم الغوص الأعظم وعقد جيد المعارف الأنظر انزاحت بأنواره ليأتي أعيان الأغيار وعادت الأشجار وبركة أسراره من أخيار الأعيان وأعيان الأخيار إلى آخره. وثم ذكر عن صاحب المواد السرمدية في مناقب السادة النقشبندية أنه قال صحبت الدرويش خليل ثم أمرني بخدمة الحيوانات، ركزوا بقى من دي، حتى كنت إذا لقاني في الطريق كلب وقفت حتى يمر هو أولا لئلا أتقدم عليه، ولم أزل كذلك 7 سنين. ثم بعد ذلك أمرني أن أشتغل بخدمة كلاب هذه الحضرة. كلاب هذه الحضرة الكلب وهيجي بقى حرباية ومش عارف حاجات كده، احنا عارفين حرباية بالصدق والخضوع، واطلب منهم الامداد. وقال اي شيخو انك ستصل الى كلب منهم تنال بخدمتي سعادة عظيمة، فاغتنمت نعمة هذه الخدمة ولم آل جهدا بأديها حسب بشاراتي ورغبتي رغبة ببشاراتي حتى وصلت مرة الى كلب فحاط لي من لقاء اعظم حال، فوقفت بين يديه واستولى علي بكاء شديد، فاستلقى في الحال على ظهره ورفع قوائمه الاربع لبيع الكلاب الصحيحة. حد منهم برضه رجول؟ فاستلقى في الحال على ظهره ورفع قوائمه الاربع نحو السماء، فسمعت له صوتا حزينا وتأوها وحنينا، فرفعت يدي تواضعا وانكسارا وجعلت اقول امين. حتى سكت وانقلب. يكون بيدري؟ يعني الله الذي يقول امين سبحان الله. من العظام 37 كمل انت ليه بقى بتاعتك حكايه الحمير ده ولا الكلاب دي. صفحه 31 قال في نهايه الصفحه قال وقال نقشبند هذا كنا نتذاكر في المعارف، اي هو زميل له اسمه محمد، فما زلنا كذلك حتى انجر الكلام بنا الى العبوديه. فقال لي الى اي حد تنتهي العبوديه؟ فقلت له تنتهي الى درجه اذا قال صاحبها لاحد مد مات في الحال. قال ثم وقع لي اني قلت ساعة اذ مت فمات حالا واستمر ميتا، فانزعجت لذلك وتحيرت كثيرا. ثم رجعت عنده فنظرت اليه فوجدت قد تغير من فرط الحر فازددت قلقا، فألقي إلي وقتئذ ان قل يا محمد احيي، فقلت له ذلك 3 مرات فأخذت تسري به الحياة شيئا فشيئا وأنا أنظر إليه حتى عاد إلى حاله الأولى. ها؟ يحيي ويميت. عقب طبعا المصنف أنه يعني هذا نفرض الشيخ يحيي ويميت طبعا أنه يعلم الغيب. طبعا هذا اعتقاد مخل. ذكر في نهاية صفحة 32 قال الشيخ صلاح فخطر ببالي ساعة إذ أن التعلق بالإيمان والإسلام أيضا كذلك، فالتفت بالحال إليه وتبسم ثم قال أما سمعت قول الحلاج قدس الله سره ورب ده طبعا الحلاج عندهم هكذا قدس الله سره ورب. قال كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قريب. تمام. المصنف يقول أيستحق الحلاج بعد هذا الشعر القبيح أن يقال عنه قدس الله سره وروحه؟ طبعا هذا تعليق فقط للعقلاء لا لمثل. وسئل الشيخ شاه نقشبند عن الأدب فقال الأدب ترك الأدب. رؤية الله في الدنيا عندهم قال حصل اختلاف بين علماء بخارى في إمكان رؤية الله أم لا. تمام. في الدنيا خرجوا يعني خلاف حتى في الآخرة، يعني نور أن راح اختلفوا فيه ده في الدنيا ده حاجة تانية. بتقعد تقول جماعة ما فيش اختلاف في الموضوع ده بقى، ده حاجة إيه؟ فتحاكموا عند الشيخ شاه نقشبندي، فقال الذين ينفون الرؤيا أقيموا في صحبتي 3 أيام متطهرين. فلما مضت 3 أيام حصل لهم حال، قوي فصعد. فلما أفاقوا جعلوا يقبلون قدمه الشريف، وقالوا آمنا أن الرؤية حق. ثم لم ينطقوا عن خدمته والمثابرة على تقبيل المبارك، ثم لم ينقطعوا عن خدمته والمصابرة على تقبيل مبارك. نعم مبارك يا عتبت. وهذا منكر من القول وفريع عظيم على الله. فالله تعالى يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ذكر ثم ذكر في صفحة 35 طبعا يدلل على بطلان هذا الكلام وأنه يناقض الاعتقاد السليم. يقول فهل يعقل أن يقول الله لموسى لم تراني ويسمح لأمثال هؤلاء برؤيته؟ يعني فهمنا ديت؟ يعني يقول لموسى لم تراني هم يجي بقى النقشبان دون نزل أنت تراني؟ في صفحة 38 عن التوكل في مطلع الصفحة طبعا ذكر ما ذكر من هذه القصة، وفيها أنه يعلم الغيب، يدل على أنه يعلم الغيب، وطبعا هذا ادعاء مغلم أيضا في المعتقد. الثاني أنه وبخ مريد لكونه ادخر 100 دينار، وهذا الادخار ينافي عقيدة التوكل عندهم، أي عند النقشبنديين وعند غريم المتصوبة بشكل عام، إذ الادخار عندهم جريمة يعاقب عليها قانون التصوف. لقد حكى الشيخ محمد الكردي أن جماعة دخلوا على البنيل فقالوا له نطلب أرزاقنا، قال إن علمتم أين هي فاطلبوها، فقال نسأل الله ذلك، قال إن علمتم أنه ينساكم فذكروه، فقال ندخل بيوتنا ونتوكل عليه، فقال التجربة مع الله شك خطر، قالوا ما الحيلة؟ قال ترك الحيلة. وكذلك قال ذنون اللي هو الشيخ محمد كنت أيضا، قال ذنون المصري التوكل وترك التدبر، ترك التدبير والانخلاع من حول والقوة. وقال ابراهيم الخواص لقيان الخضر عليه السلام فسألاني الصحبة، قال بك لقياني لقيان الخضر عليه السلام فسألاني الصحبة، يعني موسى عاوز يصاحب الخضر وده ايه هو اللي يقول تمام، يعني يعني انتبهوا لهذا الكلام. فسألاني الصحبة فخشيت ان يفسد علي توكلي بسكوني اليه بضاك. يا سلام. وتقرا بقى حاجات غرائب، يعني انا يعني ذكرت بعض الاشياء كده، وتقرا ايه هذا القصر غرائب وعجائب عن الكردي. هذا من كرامات وأقوال مشايخ النقشبندي. قال الشيخ محمد المعصوم رأيت أن الكعبة المعظمة تعانقني وتقبلني باشتياق كان، ولما فرغت من طواف الزيارة جاءني ملك من الملائكة بكتاب قبول الحج من رب العالمين. طبعا لا شك طبعا ده خبل واللي يصدقه طبعا، لكن ونقل عنه أنه تكلم بالتوحيد وهو ابن 3 سنوات، فصار يقول أنا الأرض وأنا السماء. نحن مستنى عشان نشوف يعني ده التوحيد، الدروس بيقولوا توحيد وهم بيقولوا توحيد بيقولوا توحيد، ايه هو التوحيد؟ تعت كلمة التوحيد المسكينة في وسط الناس دي تمام، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. والصوفية اللي نشرت الإسلام، والصوفية اللي رفعت الدين، والصوفية هذه الصوفية، ما هذه الصوفية؟ هؤلاء كذبوا على حقيقة الصوفية. ونقل عنه وتكلم بالتوحيد من 3 سنوات، فصار يقول أنا الأرض وأنا السماء، ويقول كذلك أرى نفسي نورا ساريا في كل ذرة من ذرات العالم، والعالم يتنور به كالشمس. صفحة 48 قال في مطلعها، وقال الشيخ أحمد الفاروق أيضا، ده أحمد ومحمد طبعا سلالة من أعلام النقشبندية، كثيرا ما كان يعرج به فوق العرش. مرة واحدة كده يعني ده إيه صاروخ أرض جو ده يقول عليه صاروخ إيه فوق العرش على طول مفيش كلام، طب حتى فوق الغيام يعني فوق السحاب يعني. بيقول كثيرا ما كان يعرج به فوق العرش المجيد، ولقد عرج به مرة. فلما ارتفعت فوقه بقدر ما بين مركز الارض وبينه، بتكلم في الفيديو سبحان الله، رايت مقام الامام شاه نقشبند رضي الله عنه. شوف اي رايت مقام الامام شاه نقشبند رضي الله عنه، ورايت فوق ذلك قليلا مقامات بعض المشايخ، وذكر اسماء عديده. ثم قال: واعلم اني كلما اريد الغروج يتيسر لي. يبقى الكلام عندي خصوصيه بقى. وقال: اريد الكعبه المطهره تطوف بي تشريفا منه تعالى وتكريما لي. الكعبه مش لعبه، صحيح مش لعبه، لعبه عند الكذابين والمصابين. طبعا ذكر هنا بقى ايه الاستغاثه بمشايخ النقشبنديه، طبعا ده ذكر بقى شيء ايه غريب جدا في صفحة 52 أشياء مصادفة بقى. والعيب الحاصل بالنقشبندية أنهم يستغيثون بالمشايخ ولو في أحرج الأوقات كما يزعمون ذلك، إذ حين يتوسع أصحاب الكتب النقشبندية في وصف مزايا مشايخهم بأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويغيثون فلانا ويغيثون فلانا ويعكون علانا ويدفعون النوازل والمرض إلى آخره، فإنهم يسارعون حينئذ بالاستغاثة به مخلصين لهم الدين، فلا يتوجهون إلى الله ولا ترتفع أيديهم إلى السماء، بل انما يتبادر اليه مباشره التوجه الى مشايخهم للاستغاثه بهم، واليك تفصيل ذلك. واخذ يذكر في صفحه 53 قال: ماذا يريد المصنف بكتب النقشبنديه؟ ايريدون تعبيد الناس لهؤلاء المشايخ من دون الله ام يريدونهم الهه مع الله؟ وذكر طبعا غريبه عن الشيخ محمد الكردي هذا، وهو يزول في قوله عز وجل: افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، نزلها طبعا على ايه؟ على مشايخهم عليهم الله ان يرحمهم. وهم لا ينقطعون عن مجالسه اموات مشايخ النقشبنديه. شوف بقى هنا ايه المجالسه بقى مع الاموات، يروح يجلس بين الاموات كده في ايه في مع القبور والكلام ده، ويبدا ياخد بقى ايه روحيات خاصه وعلم خاص وبتاع، طبعا ده معتقد عندهم. لا ينقطعون عن مجالسه الاموات اموات مشايخ النقشبنديه والاجتماع بهم وأخذ الولاية والتكليف منهم، فقد حصل الشيخ النقشبندي التكليف والولاية حينما اجتمع بسلسلة مشايخ النقشبندية الأموات في المقبرة، وكذلك أخذ طريقة الذكر الخفية عن روحانية الشيخ عبد الخالق الغدوان، ثم يعقب صاحب كتاب الأنوار القدسية على ذلك بقوله: فإن الروحانيات تجتمع في ذلك كاجتماعهم في المنام، وبعد الممات هو عالم اللاهوت. ها؟ النصرانية بقى أهو. عالم اللاهوت الخارج عن عالم الاجسام والارواح والخلق، طبعا خليط بوذيه هنديه مجوسيه نصرانيه وهكذا خليط. ثم اخذ المصنف يستطرد في نقل كلام علماء التكفير القائلين باستقاء الاحياء والارواح الاموات والتكفير معتقد هذا الكلام. تقديس قبور مشايخه، قال المصنف: وليس الامر يتوقف عند هذا الحد، بل انه تعده الى الحد على تقبيل قبورهم والتمرد فيها. صورة تبقى الأصل من إيه؟ من الروابط. دي من القربات عندهم. من القربات عندهم. نعم. الحط على تقبيل قبور والتمرد فيها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي عند القبر أو أن يبنى عليه أو يقص إلى آخر ما ذكر. قال الشيخ الكودي في تدوير القلوب: وما يفعله العامة من تقبيل أعتاب الأولياء والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا بأس به. انقصدوا بذلك التبرد. شوف بقى الكلام، انقصدوا بذلك الايه؟ التبرد. يعني هذا معتقد ولا ينبغي الاعتراض عليه لانهم يعتقدون ان الفاعل والمؤثر هو الله، وانما يفعلون ذلك محبه فيمن احبهم الله. طب دي نفهم منها ايه؟ ده منطوق اهو، منطوق كلامه في غموض، فلكن نفهم منهم ايه؟ نفهم من هذا السياق ايه؟ مفهومه: وما نعبدهم الا بس. هذه القضيه يبقى شبه قائم التلازم موجود، صحيح؟ ونص القران على هذه الجريمه. لكنه يخفون على القارئ ان الشيخ يعتقد باستجابه القبور لاهل الحاجه وقضيهم لحاجتهم، فالامر ليس مساله تبرد فحسب، بل هو يرى انها تفضل انها أنها تقضي الحوائج، وأي شرك أعظم من ذلك؟ فإنه يقول: قال بعض المشايخ إن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج، وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه. فإنه يقول: قال بعض المشايخ إن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج، وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه. قال المصنف: من مكائد الشيطان أنه تحول عن تزيين الأصنام للمسلمين ليقينه أنها أصبحت قضية قديمة ورائجة لتأثر المسلمين بقصة فتح مكة ومرفقة من تحطيم الأصنام، وقد فكر قليلا فوجد أن القبر يمكن أن يكون المكيدة البديلة عن الصنم، فأوحى إلى الناس بتشييد الكبور والبناء عليها وحثهم على شد الرحال إليها عند حصول الشدائد والحاجات. فالقبر عبارة عن حجر مبني والصنم من نفس المد، وما الفرق بينهما إلا الشكل. فالصنم مجسم على صورة إنسان، أما القبر لا تصوير فيه، وهذا ما يهم الشيطان، وإنما همه الوحيد هو الحصول على النتيجة التي كانت تحصل بالأصنام. فالأصنام لا تملك نفع ولا ضر، وكذلك القبور، وإنما كان الأمر مكيدا من الشيطان قلما تنبه الناس إليها. يعني الشيطان يتلاعب بصور شتى في كل زمان ومكان مع أتباعه وأوليائه. في صفحة 57 يقول الشيخ الكردي: ولما مات الشيخ نقشبند بنى أتباعه على قبره قبة عظيمة وجعلوه مسجدا فسيحا، وأضاف صاحب الأمر القدسي على ذلك القبر ما يلي: ولن يذر كذلك إلى يومنا هذا، يستغاث بجنابه ويكتحل بتراب أعتابه ويلتجأ إلى أبوابه. الله أكبر. يعقل طبعا المصنف، طبعا رجعنا بقى إلى بداية ما ذكر. قال: أروني بالله عليكم أين اتباع الشريعة وتحري السنة؟ ها؟ كذب وتزوير. وطريق الصحابة الكرام كما يظن هؤلاء كذب وتزوير. الفناء ووحدة الوجود من أخطر عقائد النقشبندية. طبعا كحالة صوفية جميعا، ده معتقد عندهم. ومن أخطر ما عند النقشبندية عقيدة الفناء ووحدة الوجود، وذلك من جحدت لهم حال يرون الله فيها بكل مصنوعات ومخلوقات، فأصبح الله هو المعبود والعابد في آن واحد. وحصل لطيفة طبعا هنا، جعلوا يعني مش يقول بقى الله يعني بالإنسان واحد، ده في كل المخلوقات. هو بقى يقول إن كل قد كفر النصارى في قولهم بخلود الله بشخص عيسى، يبقى أنتوا إيه بقى؟ أنتوا خليتوا ربنا في كل الكائنات، يبقى ده يكون إيه؟ تمام؟ وطبعا نص القرآن على تكفير النصارى فهم بخلود الشخص، كل يتعالى بشخص عيسى المسيح. فما بال النقشبندية الذين يقولون بحلول وفناء الله تعالى في كل ما نشاهده في هذا العالم. في صفحة 60 قال عبيد الله أحرار، طبعا بل في الحج: هذا الرجل هو أشد الطيفة توغلا وغلوا لهذه العقيدة الهدامة، لأن النقشبندية هذا الاعتقاد الفاسد الفاسد. قال: وقال عبيد الله أحرار بوصف العارف: إن العارف من فني ذاته وصفاته في ذاته تعالى وصفاته، فلن يبقى له اسم ولا رد. ويقول محمد بارسا صاحب شهشة نقشبند: إن حقيقة الذكر عبارة عن تسليه سبحانه وتعالى لذاته بذاته بعين العبد. ذكر كلمة بقى عن كردي هذا في آخر الصفحة، بيقول: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. يعني دائما إيه ظاهره إيه بطنه؟ طيب أنا وترك الذكر أفضل منه حالا، فإن الشمس ليس لها غروب. يعني الله يقول: ألا بذكر تطمئن القلوب، كما ذكر مصنف 61، واللي هو الكردي بيقول: ألا بذكر تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. صفحة 67 ذكر المصنف تحت فصل لا يعلم الغيب إلا الله، قال: حين حصل لشنف شبند التكليف والولاية، حصل نقشبند التكليف والولاية للطريقة، اجتمع مع سلفي من أصحاب هذه الطريقة في المقبرة وهم أموات، ها؟ وهم إيه؟ أموات، وأعطوه علامات الولاية. فقال له بعض خلفاء الشيخ عبد الخالق الرضواني: تذهب غدا عند مولانا شمس الدين الأبنيكوني وتخبره بأن ما يدعيه فلان التركي على السقة وهو صحيح والحق مع التركي، فإن أنكر السقة صحة هذه الدعوة فقل له: عندي شهيدات. الأول: إنك يا سقة عطشان، فهو يعرف معنى هذه الكلمة، والثاني أنك أتيت امرأة أجنبية فحملت منك فسعيت بإسقاط الحمل ودفنته في الموضع الفلاني، ثم ذهب إلى نفسي إلى نسب إلى نسب لخدمة السيد أمير كلام إلى السيد أمير كلال، وستجد في المحل الفلاني شيخا يعطيك رغيفا حارا فخذه منه ولا تكلمه، وامض على طريق على طريقك فتمر على قافلة إذا تجاوزتها استقبلك فارس فانصح فإنه ستكون توبته على يديك إلى آخره. قال تحدث الشيخ نقشبان بكل ذلك، تحدث الشيخ نقشبان بكل ذلك، لقد علم هؤلاء وهم في قبورهم أن رجلا وقع في الزنا وتعب إسقاط الحمل فدفنه، وعرفوا موضع دفنه وعلموا أن ذلك أن ذاك الفارس سيقلب الله قلبه على الإيمان في اليوم الفلاني على يد الشيخ نقشبندي. وسبق الشيخ محمد القادم الشيخ عبيد أحرار، وهذا من مشاهير النقشبندية إلى آخر مذاكر أيضا قصة أيضا كتلك السبب. الغلو في إطراء مشايخ هذه الطريقة بيقول لا، وللكتاب النقشبنديين أسلوب غريب وشاذ في تراجمهم لمشايخ الطريقة، فهم لا يتورعون عن استعارة بعض الآيات القرآنية في استعمالها في غير مكانها ليصلوا مشايخهم بها. يبقى دي اخوانا تبقى نصوص ولا شبهات؟ الشبهات مثال ذلك ما ذكر بقى انه بعض اشياء تقرأها بقى في مثل هذا الغلو، وذكر فصلا عن الحلاج ومكانته عند النقشبندي. مش حلاج مش ده عند النقشبندي وعند ايه؟ الصوفية جميعا. لا تخرج كتب النقشبندية عن الاستدلال بكلام الحلاج او عن امتداحه والتندم على ما وقع له من الصلب والتقصير جزاء كفره وزندقته. فصابت الله الصبيب قال هذا الرجل بلغ من الجرأة بالجعر بالزندقة شيء كثير، فسمع رجل يتلو ايات الله تعالى من كتابه تعالى فقال الحلاج يمكنني ان اؤلف مثل واتكلم به، واخذ يمتدح في ابليس وما كان في اهل السماء موحد مثل ابليس، ثم يقول فصاحبي واستاذي ابليس وفرعون وابليس هدد بالنار وما رجع عن دعواه، وفرعون اغرق في اليم وما رجع عن دعواه، ولم يقرب الوسط البت، واكبر دعاه للحلول وامتزاج الخالق بمخلوقه تعالى الله عما يقول هذا الزنديق. ده كلام المصنف على اسم ما ذكر ابو يزيد البسطامي عند النقشبندي. المصنف ذكر هنا كلمه عنام الذهبي، قال لعل ما سننقله مكذوبا عليه، فقد اشار الذهبي بتاع عنه بلاء الى الصلاح ولا كسر الكاذب عليه من قبل الصوفي. هو بالنسبه بتاع عنه بلاء بجوز 13 صفحه 86 في بتاع عنه بلاء صفحه 13 صفحه 86 وفي مجلة الاعتدال متصدر عليه كده جزء 2 586 او 84. يعني المقصود من هذا الكلام فيما يتعلق يعني ابو يزيد البسطامي اللي هو فرض من ايه هذا، انه هو بين حالتين، اما ان يكون الرجل من النبلاء، وهذه اذا كان من النبلاء وله شطحاتهم هو عامه لا يعرف من اهل الحديث ولا شيخان، وقال ان هو طبعا طلع على كثير من الشيخ الزهد والكلام ده لا علاقه له بمساله الروايه الى اخره، الا انه قال انه له شطحات وله غرائب وعجائب وكده وكيل وحوكي، برضه كلام الذهبي يعني كلام برضه ايه مهزوز. رجعت في ميزان الاعتدال ووجدته برضه يعني ذكر عنه كلام كويس يعني صف كده في مطلع ايه ترجمه، وانه كلام يناقض هذا الكلام انه بخلاف كتاب السنه ومثل هذا الشيء، الا انه الذهبي رحمه الله تعالى يعني طبعا الميزان عندنا كما قال الذهبي وغيره انه مهما كان هذا الانسان اذا خالف الكتاب والسنه مهما كان هذا لا، لكن هو نقل مقوله يجي سطر كده او سطر ونصف عنه انه قال كلمه حلوه تخالف كل هذا الكلام. فلو اعتبرنا ابو زيد البسطامي من سير من النبلاء عندنا يبقى الصوفيه متهمون بالكذب، صحيح كحال الروافض في علي رضي الله عنه وسلالته آل البيت، صح؟ كم كذبوا عليهم وادعوا عليهم أقوالا غريبة عجيبة بشأن الأكابر وبشأن الدين إلى آخره، وهذا لا يصدق البتة. يمكن البسطامي ترجمته في نصف صفحة ولا صفحة، لكن ترجم علي بن أبي طالب والحسن والحسين ها معروفة، وأبو جعفر الصادق هؤلاء معروفة عندنا لهم تراجم جلية منعة إن شاء الله تعالى. فطبعا يبقى في هذه الحالة هم متهمون بالإيه؟ بالكذب، تمام؟ كما ذكرنا عن بعض الخوارج كما ذكرنا ابتداء في لما اتكلمنا عن في صاحب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من؟ جابر ايضا تمام، وادعى عليهم ده صاحب الطريقه ومش عارف ايه، وطبعا اثبتنا ان هم كذبه وخونه يوم ذاك وانكم تذكرون. فهؤلاء طبعا حاجه من اثنين، اذا كان هو من النبلاء ويقول ده هو عندكم انتم كذابين عليه، ان لا يمكن يكون رجل يدعو الى كتاب وسنه وياتي مثل هذه الاشياء المخله للعقيده تماما، صحيح؟ كما ذكرنا عنه في الطرق الاخرى، فالكل ينقل عن ابو زيد ابو زيد ابو يزيد، فهذا ليس بغريب الكذب عليه ان صح انه من اعلامنا. القيام على خدمة المشايخ ورزق مكسوتهم. طبعا ذكر هنا بقى ايه انه ذكر لطيفة قوي هنا نقولها يعني. يقول بينما يدعي الكثير من مشايخ التوكل ومعناه عندهم فرق التكسب ونزول السوق، حيث ان ذلك ينافع عندهم الثقة بالله. فانهم يعمدون الى ما عند مريديه من الاموال والطعام وغير ذلك. والمريد يخدم الشيخ بالمال والبدن ويسعى جاهدا لارضاء شيخه كي يحصل منه على الاذن بالتكييف والولاية. لكن الشيخ لا يعطيه ذلك بسهول. خلي بالك بقى من الكلام اللي يقول ده كلام ايه؟ لان معناه ان الشيخ يقطع رزقه بيده، تمام؟ طبعا انت هتضحك عليا، لا احنا فاهمينها مع بعض، تمام؟ فهو لا يعطيه الاذن حتى يجد مريدا اخر يكمل رساله المريد الاول في اطعام الشيخ وكسوته. فعلاقة الشيخ بالمريد اوجدت عند الكثير من المشايخ جاها ومالا كثيرا، فاصبحوا مشايخ اشبه بملوك، وكل الصواب الصوفية تحث على خدمة المريد لشيخه وعلى الاعتراض على الشيخ، وإن أخذ كل أموال مريده فلاقى لعله يمتحنه بذلك فيصبر بهذا الامتحان وهو لا يدري، تمام؟ يعني قريبا مسألة إيه؟ عمداء ورؤساء الروافض، ومسألة فرض الخمس وكلام هذا الأشياء والغوث فيه إنهم أغنى أغنياء العالم. هو يذكر في نهاية صفحة 82 ومطلع 83 قال فمن هذه الآداب، يعني من صمت هذه الآداب أن يرى كل نعمة إنما هي من شيخ. ومن هنا ابتدأت رائحة الشرك تفور. اثنين، ألا يعترض عليه أي على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حرام. سبق طبعا الكلام لما نتكلم في التجانية انه ممكن يزني بالشفقان، هو صورة ايه حرام، لكن لا، هذا دي حاجة تانية، دي قروبات انت شايف بعينك اللي هي انت عينك العادية التعبانة دي شايف ان هي حرام، لكن لا دي قروبة. اي 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 رمانة طالة نعم. وليس له ان يقول لما فعلت كذا، لان من قال لشيخه لما لا يفلح ابدا، فقد تصدر من الشيخ صورة مدمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن. الآخر ما ذكر. يعني ممكن يقول ايه بس يعني ايه يعني هذه هي طبعا صحيح، يعني ممكن تكون لهم استدلال يعني، وممكن يكون ده من احد ايه من احد مداخلهم في هذا الشيء، لكن طبعا هذا كلام طبعا سخيف وقذر لا يطلي الا على الجهلاء والعام الناس. الوسيلة بين الله والمريد. قال الشيخ كوري ان طلب الشيخ وعينه طلب الله، شو بقى سليل به وابتغوا اليه الوسيل. الآية في المائدة قال الرفيق ثم الطريق، من لا شيخ له فالشيطان شيخ. بس مين الشيخ بقى؟ من الشيخ؟ اي منهم، هو المعلمين دول، اما من الشيخ ده احنا نسوب احنا لا طبعا. ثم قال ان الشيخ مقصود ومطلوب، فالشيخ كالكعبة يسجدون إليها والسجود لله، وهكذا الشيخ. طبعا هذا تحريف لهذه الآيات، وأخذ آية تدل من التفسير المعتبرة عندنا تفسير ابن عباس وغيره بأن الوسيلة القربة والوسيلة منزلة في الجنة، وليس كما قال الكردي وغيره من ضلالات النقشبندية. وصفحة 92 قال ونظام الواسطة هذا معروف عند النصارى، فالتائب عندهم لا تقبل توبته إلا بواسطة القسط، يعني يعترف إليه بما أذنب فيقبل توبته ويبارك له، ثم يتبارك القسط بعض أمواله، ثم يتبارك القسط بعض أمواله، والله تعالى أقرب إلى عبادي من ذلك، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر في صفحة 92 في آخر قال فالمشيخة عند النقشبندية ديكتاتورية، تحرم المريد من الشراء والبيع والزواج والأخذ والعطاء إلا بإذنهم، وتمنعه من الشورى والاعتراض والرأي إلى آخر ما ذكر. طبعا أيضا كالعادة وفيما سبق قرية العلم، قال وكما أسلفنا فإن مشايخ الطفل النقشبندية ليسوا أصحاب حلق علم من فقه وعقيدة وحديث، لكنهم مشايخ طريقة توصل المريد إلى الفناء بذات الله تعالى عن طريقهم. أما عن موقفهم من العلم فهم في هذا وباقي الصوفية سواء، ما في علم، لأنهم يرون أن العلم مشغلة إذ طريقه طويلة جدا وشاقة بعكس طريق التصور، فربما يكتسب المريد العلم عن الله بلا واسطة فتحدث له التجليات فيكتسب العلم كله ربما في ساعة واحدة عن طريق التجليات الإلهية. ولهذا فالطريق للعلم عن طريق الكتب هو من آمن الآفات، وقد روى الكشري عن أبي بكر الوراق قوله آفة المريد ثلاث: التزويج وكتابة الحديث والأسفار. ونقل أيضا عن أبي زيد البطاني مخاطب عن الحديث: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن حي عن الحي الذي لا يموت. طبعا يعني مستحيل لو هنمثل نقول انه لنوافق الامام الترمذي زاد على وضعه في سير النبلاء، وطبعا هذا كلام باطل، يعني يخاطب ارقى طبقه في دين محمد صلى الله عليه وسلم، اهل الحديث اهل الحفظ اهل القران، ويقول اخذت منكم ميت عن ميت واخذناه عن الحي الذي يموت. طبعا هذا بهتان لا يقبل. ذكر فقط 98 حديثا يرد طبعا هذا الوثاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا للبخاري وغيره: ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سال الله له طريقا الى الجنه. وفي الحديث ايضا للبخاري الاخر: انما العلم بالايه؟ تعلم، يعني مش هيجي علم كده، لا، لازم لابد من التعلم وعاود مصابره. يزعمون حب الله من غير خوف ولا رجاء، وطبعا ده صريح مخالفه صريحه لكثير من الايات كتاب الله عز وجل، صحيح؟ نجيب ايات ان الايات تنص على ان حال المؤمن معتقد السنه والجماعه بين الخوف والرجاء، صحيح؟ الخوف من الله والرجاء ورحمه الله. لكن انا اقول حب الله عز وجل من غير خوف ولا رجاء، كيف يكون؟ نعم زكريا، الانبياء، نعم في ثاني، لا عزيز، هو خوف وطمع، النص على ان الخوف والطمع، الخوف والرحمه والرجاء في طلب طريق. اي احسن صوت الاعراب، صوت الاعراب، نعم، ان رحمه الله قريب من المحسن. نعم، كم من اثنين؟ نعم. شوف بقى ايه هنا اخيرا مساله ايه عشق الله، ما سبق كثير. اما العشق الذي يتكلم عنه الصوفيه فقد وصله صاحب تميم القلوب فقال: اعلم ان المحبه على ثلاثه اقسام: عوام وخواص وخواص الخواص. فاما العوام فمحبه له تعالى لوفور احسان، واما الخواص فمحبه خالطه عن الشوائب، واما خواص الخواص فمحبه عباره عن التعشق الذي به ينمحي العاشق عند تجلي نور معشوق. اتنفست كفاية كده الله يرحمه، آمين. ومن دعا إلى طريقه محى الله حسبنا ونعم الوكيل، ونلتقي على خير إن شاء الله.